قلبي أناديك بشوق وبحب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تكلمنا عن الذكر ودلالاته ومعانيه، وانتهينا إلى أن الذكر الذي سنتكلم عنه في حلقاتنا هذه هو ما يتعلق بذكر الله تبارك وتعالى، وهو يعني الثناء على الله تعالى وحمده بمحامده التي يحبها والتي جاءت في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وأن نسبحه وأن نذكره كثيرا إلى آخره. واليوم سنتكلم عن أن الذكر قد ورد الأمر به في كثير من الآيات القرآنية، يعني نحن مأمورون بأن نذكر الله عز وجل، مأمورون بصيغة الأمر أن نكثر من ذكر الله عز وجل. فالله عز وجل في سورة البقرة مثلا يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، يأمرنا الله عز وجل فيقول سبحانه: فاذكروني أذكركم. نذكر الله عز وجل بالطاعة وبالعبادة، هذا هو ذكرنا لله. ويذكرنا الله عز وجل بالثواب وبالرحمة وبالمغفرة وبالجزاء الحسن الطيب على ذكرنا إياه. فاذكروني أذكركم فعل أمر، والأمر للوجوب، ما لم يصرف عن الوجوب بصارف شرعي. فنحن قد أمرنا وجوبا بأن نذكر الله تبارك وتعالى. وفي سورة آل عمران في قصة زكريا عليه السلام مع مريم يقول الله تبارك وتعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. واذكر أيضا فعل أمر، واذكر ربك سبحانه وتعالى كثيرا، ذكرا كثيرا، وسبح بالعشي والإبكار في كل وقت وحين. وفي سورة الأعراف قول الله تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. استحضر عظمة الله في نفسك سرا وجهرا، اذكر ربك في نفسك، أي استحضر عظمة ربك في نفسك سرا وجهرا، وتضرعا وخيفة، أي اذكر ربك وأنت متضرع إليه وأنت خائف منه. فالمؤمن يعيش بين الرجاء والخوف، بين الرغبة والرهبة، بين الثقة في الله عز وجل والخوف من الله تبارك وتعالى. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، ودون الجهر من القول، أي بين الجهل والسر، لا ترفع صوتك عاليا ولا تخافت جدا بذكرك لله عز وجل، ودون جهر من قول، بالغدو والأصال، أي في وقت الغدو وفي وقت الأصال. ونحن سيكون لنا كلام في حلقة مستقلة عن أن الذكر من المفترض أن يستغرق كل أوقات المسلم. فهنا الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن خلال نبيه صلى الله عليه وسلم يأمر الأمة كلها. فكل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أو في السنة إنما هو أمر للأمة كلها، ما لم يقم الدليل على أن المراد به هو النبي صلى الله عليه وسلم وحده. هذه قاعدة من القواعد المتفق عليها عند العلماء، كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته ما لم يقم الدليل على تخصيص الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فحين يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، فإنما هذا الأمر إنما هو موجه أيضا لكل أحد الأمة ولكل أفرادها، لأنه لم يقم الدليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم به. ولننتبه أخي الكريم المشاهد البار إلى ختام الآية: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. الإنسان إذا لم يذكر ربه فهو غافل، ساهم عن ذكر ربه. وأخطر ما يتعرض له الإنسان أن يسهو وأن يغفل عن ذكر الله عز وجل. هذا أمر خطير جدا نربأ بأي مسلم، بل وندعو الله عز وجل ألا يوقعنا في ذلك لحظة واحدة أبدا من أعمارنا، بل ينبغي أن نكون على انتباه دائم وتيقظ مستمر وذكر لله تبارك وتعالى في كل أحوالنا. أيضا يخاطب الله عز وجل بني إسرائيل فيقول لهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، تذكروا فضل الله عليكم، تذكروا نعمه العظيمة وآلاءه السابغة التي أسبغها عليكم من المن ومن السلوى ومن عفو الله لكم في أمور أخطأتم فيها كثيرا إلى آخره. فيأمرهم الله عز وجل أمرا جازما اذكروا نعمتي الله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم في أكثر من آية وردت بهذا المعنى. أيضا يخاطب الله عز وجل أمة الإسلام فيقول عز من قائل واذكروا الله في أيام معلومات وفي أيام معدودات، ورد في أيام معدودات وفي أيام معلومات، ورد في البقرة في أيام معدودات ليذكر الله، وفي ورد في الحج ليذكر الله في أيام معلومات، لكن أتكلم هنا واذكر الله في أيام معدودات وهي أيام منى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن أيام منى في الحديث الصحيح أنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. بعد أن يفرغ الحاج من أداء أركان الحج الرئيسية من وقوف بعرفة في اليوم التاسع، ثم ينزل إلى منى إلى المزدلفة يبيت بها وهذا واجب، ثم يأتي إلى منى فيرمي العقبة الكبرى ويذبح ويحلق، ثم يذهب إلى مكة ليطوف ببيت الله، وإذا لم يكن قد سعى قبل ذلك فليسعى، حينئذ قد يكون قد استوفى أركان الحج. سيعود إلى منى ليبيت بها ليالي التشريق. ماذا يفعل في أيام منى؟ هذه أيام ذكر لله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام منى بعد أن يكون كما قلنا قد فرغ من أركان الحج الرئيسة. سيجلس في منى يأكل من هديه الذي ذبحه وقدمه لله عز وجل ويذكر الله عز وجل. أيضا ورد في سورة الأحزاب الأمر للمؤمنين جميعا يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمن رحيما. يا أيها الذين أمنوا نداء بصفة الإيمان. دائما نلفت النظر يا إخوتي في الله إلى دلالة النداء بوصف الإيمان. حين يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا، فإنما بعد هذا النداء دائما يكون من مطلوبات الإيمان، بمعنى أننا نستحق أن ننادى بهذا الوصف، وهو الوصف بصفة الإيمان أو النداء بصفة الإيمان حين نفعل ما بعد النداء يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. في غير ذلك مثل يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله الأمر منكم، ما بعد النداء من مطلوبات الإيمان. كذلك هنا يا أيها الذين أمنوا يعني من مطلوبات إيمانكم ومن الدلالة على قوة إيمانكم أن تذكروا الله ذكرا كثيرا. واذكروا أيضا فعل أمر يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه، وأيضا رواه البخاري، رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم، غير أن رواة مسلم فيها فرق على رواة البخاري. في الحديث عند البخاري مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. الحديث هنا تكلم عن الفرد المسلم الذي لا يذكر، الذي يذكر ربه مثل الحي، والذي يذكر لا يذكر ربه مثل الميت. الحياة والموت هنا ليست مجرد الحياة العادية التي نأكل فيها ونشرب، إنما الحياة المنتبهة المتيقظة النافعة المفيدة التي تكون في رصيد ميزان صاحبها. أو الميت هو لم يمت فعلا، إنما هو في غفلة، يعني يحتاج إلى من ينبهه ومن يذكره. رواية مسلم لهذا الحديث ضمنت أو ضمت البيت كله، يعني كان الحديث عند البخاري يتكلم عن الفرد، الرواية عند مسلم تقول مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، يعني على مستوى الفرد من ذكر ربه فهو حي ومن لم يذكره فهو كالأموات، وعلى مستوى البيوت البيت الذي يذكر ربه هو بيت حي والبيت الذي لا يذكر ربه هو بيت ميت. نسأل الله عز وجل أن يجعل بيوتنا كلها حية بطاعته وبمرضاته وبذكره جل في علاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكرك ربي